بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الباب الثامن والأخير من علم المعاني، وهو في المساواة والإيجاز والإضناب. وإن شاء الله يعني يكون هذا آخر درس لهذا الفصل، ومن بعده إن شاء الله في الفصل القادم سوف نبدأ في الفن الثاني وهو علم البيان. طبعا كتمهيد يعتبر أو تعتبر المساواة، أو هذا الباب عموما يعتبر وهو باب المساواة والإيجاز والإطناب كسابقه الباب السابع الفصل والوصل، يعتبر من أهم ما يبحث في علم البلاغة، وذلك بسبب شدة الحاجة إلى هذا الباب، يعني خصوصا القسمين الأخيرين الإيجاز والإطناب، فهما أكثر خفاء كما يصفونه علماء البلاغة، أكثر خفاء، ألطف مذاقا، أحسن نكاتا، حتى أنهم وصف أحدهم البلاغة بأنها الإيجاز والإطناب. وكما موجود في الكتاب هناك بيت أورده المؤلف في عن الجاحظ في وصف البلغاء: يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء. هذا الكلام عموما في هذه المسألة لا يخلو، يعني الكلام في المساواة والإيجاز والإطناب، يعني عموما الكلام عموما لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الثلاثة أو هذه العناوين الثلاثة. كل كلام نتكلم به إما أن يكون مساواة، وإما أن يكون إيجازا، وإما أن يكون إطنابا. شنو هذا؟ يعني التعبير، لأن التعبير عن المعاني التي تكون كامنة في النفس إما أن يكون بواسطة ألفاظ مساوية لهذه المعاني التي هي موجودة في النفس، وإما أن يكون، يعني لما نقول مساوية للمعاني يعني من غير زيادة ولا نقصان، بحيث أننا لا نستطيع أن ننقص من هذه الألفاظ بحيث أن يختل المعنى، ولا أن نزيد بأن يكون يعني، وإما أن يكون بتعبير عن هذه المعاني التي في الناس بواسطة ألفاظ أنقص، يعني هذا إيجاز يسمونه أنقص، وإما بواسطة ألفاظ أزيد. إذن على هذا الأمر عرفنا أننا نقسم الكلام إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول منها وهو في المساواة. عرفت المساواة اصطلاحا عن تأدية المعنى المراد بألفاظ مساوية لهذا المعنى، ويعتبر أو تعتبر المساواة هي الأصل في القياس الذي نقيس عليه الكلام بالنسبة للإيجاز والإطناب. إذا أردنا نقول هذا إيجاز نقيسه على أي أساس؟ نقيسه على المساواة. إذا قلنا هذا إطناب نقيسه أيضا على المساواة. فإذن المساواة هي الأصل بالنسبة لأخويها. وتدخل المساواة في البلاغة متى ما اقتضاها المقام، ليس دائما. ويكثر استعمال الألفاظ المتساوية مع المعاني، عادة نستخدمها مع المخاطب العادي، الإنسان العادي مستواه التفكيري عادي، يعني ليس بلبيب ولا بغبي، إنسان العادي. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الأمر في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذا تأملنا إلى هذه الآية كمثال نجد أن الألفاظ هي بقدر المعاني، فلا تستطيع أن تستغني عن لفظ من الألفاظ هذه لأن المعنى سيختل هنا. فلاحظ أن الألفاظ كلها، فلو مثلا أسقطنا كلمة زين، وإذ موسى لقومهم مثلا شن قال، أو إن الله يأمركم أن تذبحوا وسكتنا، أو يأمركم أن بقر، فإذن أي كلمة ممكن أي لفظ نزيله يختل المعنى، فهذه يسمونها مساواة. زين، وليست هناك يعني حتى زيادة لفظ، أي زيادة يعني تكون ليس فيها أي فائدة. فإذا تساوى الألفاظ مع المعاني، وهذا هو المساواة. وعندما نقول مساواة يعني أنه بهذه الصورة أن الألفاظ قد انطبقت على المعاني ليست زائدة ولا ناقصة، ولا يمكن أن ننقص من هذه الألفاظ فيختل المعنى، ولا يمكن أن نزيد يعني لأن في الزيادة ليس فيها أي فائدة هنا. نعم. الفصل الثاني هو في الإيجاز. الإيجاز في اللغة لغة يعني تقصير، تقصر الشيء يعني أوجزتها أو وفي الاصطلاح إنما يهمنا هنا الاصطلاح. في الاصطلاح هو عبارة عن تأدية المعنى المراد. لاحظ في هناك قيد، يعني انتبه لهذا التعريف، أن تأدية المعنى المراد بألفاظ ناقصة عنه وافية له، وافية به، يعني هي ناقصة عن المعاني بس مستوفيته. فلو كانت الألفاظ أقل من المعاني ولكنها لم تكن وافية بتأدية المراد، لم يكن هذا الاختصار يسمى عندنا في البلاغة إيجازا، ليس بإيجاز بل كان إخلالا. إخلالا يعني إحنا نستطيع أن نقول إيجاز وإخلال. الإيجاز أن يؤدي المعنى المراد بألفاظ ناقصة عنه وافية به، والإخلال الألفاظ تكون أيضا تأدية المعنى المراد بألفاظ ناقصة عنه ليست بوافية له، وهذا يسمى إخلالا وهو مضر ببلاغة الكلام، كما في قول يعني الحارث اليشكري: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. هذا اللي راح يفهم من عنده يعني يفهم شيء آخر غير المعنى المراد من هذا البيت، نقص المعنى. فالمراد أن العيش الناعم الرقيد في ظلال الحمق، زين النوك الحمق الحمقى، في ظلال الحمق خير من العيش الشاق. هو هذا ما يريده الشاعر، يريد هذا المعنى الذي أنا أتكلم به، يريد أن العيش الناعم الرقيد في ظلال ومع الحمقى خير من العيش الشاق في ظلال العقل. زين أن أكون أحمق وعندي عيش رقيق أفضل من أن يكون صاحب عقل وعيشي مثلا صعب. ولكن ألفاظ هذا البيت لا تدل على المعنى الذي يعني إلا أن يحتاج أن تتأمل وتفهم وتتفرس في هذا البيت حتى تصل إلى هذا المعنى الذي تكلمنا به. زين إمعان النظر في ظاهر الكلام، عندما تنظر إلى البيت أولا كنظرة ظاهرية، زين تجد أنه لا يصح، يعني لأنه يقتضي أفضلية العيش المتعب في ظلال الجهل على العيش المتعب في ظلال العقل. يعني كأنه اللي يفهم والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، يعني العيش المتعب أظل أحمق وأنا عايش متعب أفضل من أعيش بعقل من عايش متعب. لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. زين هذا لكن عندما تتأمل لا، هو يقصد شيء آخر، أن يكون أعيش بالحمق رقيدا أفضل من أن أعيش بالعقل متعبا شاقا. زين فيصح هذا الكلام، مراد هذا البيت يصححه بهذا التقدير. فإذا هذا الاختصار ليس جيدا لأنه لم يعني لم يكن المعنى وافيا به إلا بعد التأمل. والإيجاز على نوعين أو ضربين. الأول يسمونه إيجاز الحذف، يعني أن أكون شنو من خلال أن أحذف شيئا من الكلام، ولكن هذا الشيء المحذوف يكون قد دلت عليه قرينة لفظية أو قرينة معنوية. وهذا المحذوف يعني ممكن على ثلاث أنواع: مرة يكون جزء من جملة أو جزء جملة، مرة يكون جملة محذوفة، مرة يكون أكثر من جملة محذوفة. مثلا إذا كان المحذوف اللي هو في إيجاز الحذف أنه يكون إذا كان المحذوف جملة، كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك، هذا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبا. هذا فيه شيء مشيول، جزء من جملة كلمة، وهي أصلا يعني كان معناها شنو؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة قصبا. زين شلون؟ شنو الدليل؟ في دليل احنا قلنا اما دلالة لفظية، قرينة لفظية او قرينة معنوية. في عندنا: فأردت ان اعيبها، هني استدلت ان هذه السفينة كانت سليمة فأراد اعابتها، حيث وضح ودل على أن الملك يأخذ السفن التي هي سليمة، فأراد أن يجعل فيها عيبا حتى لا يأخذها من هذا الملك الظالم من هؤلاء الفقراء. زين، إجازة الضرب إذا كان في جملة، هذا جزء من الجملة، كلمة مثلا، هنا تكون لا يحذف المحذوف جملة، مثلا كفي قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. زين، هنا تكون شنو يعني المحذوف تقديره هكذا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فامتثلتم، هذه جملة كاملة، فامتثلتم بقتلكم أنفسكم فتاب الله عليكم. لاحظ، فهذا أيضا إيجاز، المعنى مستوفى يعني ما في خلل. الثاني أن يكون المحذوف أكثر من جملة، كما في قوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله، هذه في قصة يوسف عليه السلام حق الخادم هذا لما قال مع قصة البقرات، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، يعني شنو؟ شوف لاحظ كم جملة راح نطلع من هذا، من هذه، شوف العبارة الموجزة الجميلة كم جملة راح نطلع. زين، كأنه يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه إليه فأتاه وقال له يا يوسف. لاحظ، شوف الكلام اختصرت في هذا، هنا البلاغ. احنا هذا كله في شو اسمه الضرب الأول، وهو في إيجاز الحذف. نأتي للضرب الثاني وهو إيجاز القصر، مو حذف. زين، وهذا القصر يكون بتضمين الألفاظ القليلة إلى معاني كثيرة من غير حذف، يعني نجعل الألفاظ هذه القليلة فيها تدل على معاني كثيرة من دون أن نحذف بها شيء. وبهذا الضرب في الواقع يعني صار تمايز وتفاوت بين البلغاء، هذا أبلغ من ذاك وذاك أبلغ من هذا. زين، فصار هناك تفاضل وتفاوت بين البلغاء والفصحاء. طبعا يقولون أن ألطف الأمثلة هو قول الله تعالى، يعني كلام الله هو الألطف في ذلك والأفضل في هذه المسألة البلاغية، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. لاحظ، ولكم في القصاص حياة، المعنى له معاني كثيرة، ما هو معانى هذه الآية أو هذه الجملة المتكونة واقعا من مثلا أربعة كلمات مع الواو، يعني يصير خمسة. زين، واللفظ لفظ يسير، ولكن المعنى ما هو؟ لاحظ المعاني التي تدل عليها هذه الآية، أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة له. هذه الأربع كلمات تقريبا هذا معناه، هذا معناه. وهذه الآية فضلت، هذه الجملة أو الآية، على أوجز في العرب أيضا قالت جملة من ثلاث كلمات تقريبا، ها، إيجاز عندهم ثلاث كلمات، الحين هذه أربع كلمات في إيجاز عند العرب في هذه المسألة، لكن هذه أوجز. كيف يعني؟ هذا المعنى، هذا معنى الآية فضل على قول العرب الذين قالوا القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. هذا هناك ليش الآية كانت معنى الآية أربع كلمات، هذه مثلا ثلاث كلمات؟ الحين أولا أن هذه الآية مضطردة، زين، في كل ما يتعلق في القصاص، مو بس القتل، أكو غير القتل قصاص أنواع، فإذا زين فيضطرد في كل ما يتعلق فيها الأشياء هذا. أما مقولتهم هذه فقط في القتل، فقط في القتل، في جزئية القتل. زين، القصاص، وأن القصاص مطلقاً كل قصاص هو سبب للحياة، وهذا بخلاف القتل. القتل نعم قد يكون ينفي القتل، يمنع القتل، زين، إذا كان قصاصاً، إذا كان على وجه القصاص، لكن لا، قد يكون القتل أدعى للقتل،
يكون سبب للقتل. متى؟ الذي كان على وجه الظلم، هنا يحتاج إلى سبب للقتل. زين، أيضا من الاستدلالات على أن الآية الكريمة أفضل من هذه العبارة أنه الطباع تميل إلى لفظ القصاص، القتل يعني شوية فيه يعني مو بس مسألة، لا فيه أكثر يعني القصاص يشعر بالمساواة والعدالة، أن لم تقول قصاص تريد أن تأخذ عدالة، أما القتل قد يكون ابتداء يعني مو عدالة، يعني هذا ما يشعرك بذلك، مع أنه قد يكون يقصدون هذا الأمر، ولكن عندما تقول قصاص يعني هذا تساوى بين هذا الفرد وذاك الفرد، القاتل والمقتول يعني في مساواة، أنه ليش تقتله، وهذا فيه من نوع نريد أن نجري عليك العدالة لقتلك لهذا الشخص. الأمر الثاني الذي يعني سبب تفضيل الآية، لو تلاحظ إن ولكم في القصاص حياة، ما قال في القصاص الحياة، صار منكرة، ما يفيد هذا تنكير كلمة الحياة تفيد التعظيم. زين، معناها هالشكل بهذه الصورة، أن لكم في هذا الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، لأنه قبل تشريع القصاص يعني طبعا بشروط، القصاص له شروط وله قيود طبعا مذكورة في محلها، كانوا إذا صار جريمة قتل أو واحد تعدى على واحد وقتله شو يسوون؟ يقومون ويثورون على القبيلة، على أهل وعشيرة القاتل، ما يخلون واحد إلا يذبحونه، ويمكن نفس القاتل يكون حي. زين، فكانوا يقتلون بمقابل شخص واحد جماعة، ويقتلون غير القاتل، وهنا طبعا هذا أمر فيه فتنة، يصيرون يردون عليهم هذول يقصر، وصير فتنة مستمرة، قتل وقتال، فتنة عظيمة. فالقصاص حياة يعني عظيمة، أي حياة، لأنه يقول أي الذي لم يقتل هذا ما له ذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، تروحون حق القاتل نفسه تقتلونه. فلمن واحد يشوف قبل في بعض جرأة بعض القتلة، جرأتهم أن يستند على قبيلته على عشيرته، أن أنا عندي ظهر زين يمنعوني، يعني ما يصور أنه الفتنة هذا الأشياء. طبعا إضافة إلى هذا الأمر، إحنا من باب خلينا نقول هذا إجابة حلية، نريد أن نبين الأسباب، ولكن كإجابة نقضية أنه لا نسبة بين كلام الخالق عز وجل وكلام المخلوق، شنو النسبة إحنا نقارن كذا؟ زين، فكيف يفاضل كلام المعجز بكلام العاجز؟ هذا أصلا تفاضل مو صحيح، ما دام آية قرآنية خلاص يرد عليه. زين، وماذا يقول القائلون إذا بدا جمال خطاب فاق فهم الخلائق، كما يستشهد في هذا الأمر بالرد على هذا الكلام. ومن أيضا أمثلة الإيجاز، إيجاز القصري في غير القرآن، احنا استدللنا بالقرآن ما جاء على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيد البلغاء كل متكلمين، شنو في نهج البلاغة؟ تخففوا تلحقوا، تخففوا تلحقوا. هذا في الواقع في تعليق للشريف الرضي رضوان الله عليه الذي جمع هذا الكتاب، يقول ما سمع كلام أقل منه مسموعا ولا أكثر منه محصولا، وما أبعد غورها من كلمة وأنقع نطفتها من حكمة. وقد نبهنا، يقول الشريف الرضي، وقد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها. طبعا ما هو المراد من كلامه تخففوا تخلقوا؟ يعني مراده تخففوا تلحقوا، مراده من هذه الكلمة الوجيزة أنه من يريد أن يلحق بأصحاب الأعمال الصالحة المتقين عليه أن يتخفف أو يخفف من أثقال التي يحملها على ظهره من الشهوات، من اللذات. فإذا أراد أن يلحق عليه أن يخفف من هذه الأثقال فيلحق بالذين فازوا بعقبى الدار. فدل هذا المعنى الكثير يعني دل هذا الكلام على المعنى الكثير بهذين اللفظين بألفاظ قليلة. الفصل الثالث والأخير وهو الإطناب. الإطناب لغة المبالغة والزيادة. أما في اصطلاح، الاصطلاح هنا هو تأدية المعنى المراد بألفاظ زائدة عليه لفائدة. هناك سبب للإطناب، إنك تزيد لفائدة، هناك فائدة. فإذا لم تكن الزيادة لفائدة يصبح حشوا أو تطويلا، وراح نعرف شنو التطويل شنو الحشو. أما التطويل هي الزيادة غير المتعينة، مو متعينة، على أصل المراد، يعني زيادة على أصل المراد غير متعينة، ما في تعيين أن هذه زيادة. مثل قول الحطيئة يخاطب أعتقد زوجته أو غيرها: هل التمست لنا إن كنت صادقة مالا نعيش به في الناس أو نشبا؟ مالا ونشبا يعني زين، فالمال والنشب معناهما واحد، فلا محيص عن كون أحدهما زائدا. زين، سمونا تطويل هنا، مع أنه هناك من يقول أن هذا البيت فيه مناقشة، يعني مجال واسع للمناقشة، يمكن يكون نعم. أما الحشو، شنو يعني الحشو؟ لا، الحشو هي زيادة متعينة على أصل المراد. والحشو على نوعين: أن تكون هذه الزيادة واقعا هذا الحشو مفسد للمعنى، الزيادة مفسدة للمعنى كما في قول أبي الطيب المتنبي: ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. يعني هنا يقولون، يعني مع أن راح نعرف أن المتنبي يصر على أنه يريد شيئا آخر، لفظ الندى يقولون أنه فيه حشو يفسد المراد. ما هو المراد؟ المراد هو أن يهون أمر المنية، أمر الموت. وهذا يعني لأن المنية تظهر من فضل المكارم التي يكمل بها الإنسان. فيقول مثلا إنه لا فضل في الدنيا للشجاعة، ولا فضل فيها أي الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة والصبر، لكن الندى لا. ليش؟ لأن فضيلة الشجاعة مثلا متى تظهر؟ تظهر يعني لما فيها من الجرأة والإقدام على الموت، والموت أمر مكروه للنفس. ولو كان الإنسان يعلم أنه سوف يخلد، أنه مخلد زين في الدنيا، ما يأثر، ما يموت زين، لما كانت للشجاعة أي فضيلة، أو لكان للشجاعة فضل. بخلاف الذي يبذل ماله، الذي يبذل ماله إذا علم أنه يموت يهون عليه مسألة بذل المال، يقول مال حق شنو ضال، إذا متيقن فيبذله، وين الفضيلة في هالمسألة؟ ولهذا يقول المتنبي عندما يعاتبونه في هذا البيت، يقول: كيف لا أبذل ما لا أبقى له؟ يقول ليش ما أبذل اللي ما أبقى له؟ إنزين. وأيضا على هذا القول يقول أحدهم، يقال له مهيار: فكل يعني أكل، فكل إن أكلت وأطعم أخاك فلا الزاد يبقى ولا الآكل. زين، يقول لو تيقن الخلود ثم جاد بماله كان جوده أفضل. لو كان عارف أنه راح خالد، هذا راح يكون محتاج المال دائما، فلا يجود في ماله. ليش؟ لأنه خالد يحتاج إلى المال، بعكس لو كان يعرف نفسه. أنت تعرف نفسك مثلا بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة، بعد طولة عمر إن شاء الله زين، بيتفاكه والله وعندك أموال تقدر تبذلها زين، وين الجود في ذلك؟ بعكس ما أنت لا عارف نفسك، عمرك مديد، وإن شاء الله يكون عمرك مديد بالطاعة. فإذا لا تحتاج، هني يصير الفضل، كان جوده. فظهر أن الشجاعة لولا الموت لم تحمد، والندى بالعكس عكس الشجاعة. زين، هذا كله في شنو المراد من الحشو. هذا في الأمر الأول، أن تكون مفسدة للمعنى إذا كان الحشو أو الزيادة مفسدة للمعنى. لا الآن أن لا تكون هذه الزيادة أو هذا الحشو مفسدا للمعنى. مثل شنو؟ مثل قول الشاعر: ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب. زين، طبعا هذه في زيادة، لفظ الرأس يعتبر حشو، يعتبر زيادة لا فائدة فيه، لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس، ما تقول صداع في بطن، صداع في رجل، لا، عندما تقول صداع يعني صداع في الرأس. زين، ولكنه لم يفسد المعنى، ليس مفسدا للمعنى، مع أنها زيادة حشو ولكن لم يكن مفسدا للمعنى. أما يقول واحد زين أبصرته بعيني، سمعته بإذني، يقول هذا مو من حشو، ليس من الحشو، في مقام يفتقر إلى التقدير. عندما أنت تريد هذا، تريد أن تؤكد أبصرته بعيني، يعني أنا شفته بعيوني، تبي تأكد هالشيء، سمعته بإذني، عندنا نستخدمه هنا في العامية، فهنا هذا يلي التأكيد، هنا ليس حشوا، تريد أن تؤكد. زين، طبعا يحصل الإطناب بأمور، من هذه الأمور أو أهمها، راح نتكلم عن هذه أهم هذه الأمور. الإطناب يحصل من أجل الإيضاح بعد الإبهام، عندما يبهم شيء تريد أن توضحه، فيحصل هنا إطناب. وهذا الإيضاح بعد الإبهام فائدته هو تقرير المعنى في النفس، أن تقرر هذا المعنى في النفس بأن تذكره مرتين مثلا، مرات لا أكثر من مرتين، الحين راح نعرف، مرة على نحو الإجمال بصورة عامة مجملة، ومرة لا على نحو التفصيل، وهذا كما في قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، ها؟ أمدكم بما تعلمون، هذا إجمال إطناب، راح يطنب أمدكم بأنعام وبنين، لاحظ. زين، فصار هنا تفصيل. أيضا من الإيضاح بعد الإبهام نوع يسمى التوشيع، نوع يسمى توشيعا. شنو التوشيع؟ أن يؤتى في الكلام بمثنى أو جمع، ويفسر المثنى باسمين، المثنى بعدين تفسر باسمين، أحدهما أحد الاسمين معطوف على الاسم الآخر، أو والجمع يكون بثلاثة يعني أكثر، الجمع دائما ثلاثة فما زاد. زين، وأيضا نفس الشيء تأتي مثلا بأسماء ثلاثة وتعطفها على بعض، مثلا المفسر المثنى مفسر باسمين معطوف احدهم معطوف على الاخر، من هومان لا يشبعان، هذا مثنى، طالب علم وطالب دنيا، لاحظ عطفناهم على بعض، طالب علم وطالب دنيا. الجمع مثلا تقول كما في احد الناس ثلاث، الناس ثلاث جمع. زين، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع. زين، شوف هذا الإطناب كان بهالكيفية. زين، هذا الأول اللي هو الإيضاح بعد الإبهام. الثاني ذكر الخاص بعد العام، نذكر الخاص أول شيء، نذكر العام ثم الخاص. زين، أو نعكسه أن نذكر العام بعد الخاص. زين، هنا يحصل إطناب أيضا، وفائدة هذا الأمر أن ننبه على فضل الخاص والتنويه بشأنه حتى كأنه ليس من جنس العام، يعني لم يصير نبه عليه، يعني كأنه لإشارة كأنه ليس من جنس العام بكثر ما هذا التأكيد. مثلا أن ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى حافظوا على الصلوات، لاحظ هذه عام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هني خاص، وكأن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لاحظ، ولكن للتأكيد عليها.
ما يبقى
من هذه الكلمة أنهم يعني يعني كأنها أعطتهم العذر إن حدث شيئا لهم، إلى غير ذلك من أسباب الإطناب التي لم يطلق على بعضها اسما معينا. خاتمة الكلام، من الممكن أن يوصف بالإيجاز والإطناب على أساس الحروف مو على أساس الكلمات. زين، يعني كثرة الحروف وقلة الحروف بالنسبة إلى يعني عندما نقارنهم مع كلام آخر فيه حروف أكثر منه يكون مساوي له في أصل المعنى نفس الشيء، ولكن هذا حروفه أقل ذلك حروفه أكثر، وإن كان في حد ذاته هو مساو له من حيث المعنى. مثلا كما في قول هذا الشاعر يسمى الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمني. زين، لاحظ، فهذا الكلام في الواقع هذا البيت مساو في نفسه، وهو يعتبر إيجاز لقول الشاعر الثاني بشر بن أبي حازم، يعني قال في هذه المسألة في نفس المعنى من بيتين: إذا ما المكرمات رفعنا يوما وقصر مبتغوها عن مداها، وضاقت أذرع المثرين عنها، سما أوس إليها فاحتواها. لاحظ، فالأحرف هي نفس المعنى مطابق، بس شنو هناك قل الأحرف. أيضا يغرب من هذا الباب قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بالنسبة لقول الشاعر: أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر في أعماقه الدرر. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وأن كلام الله عز وجل أجل وأعلى، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفن الثاني وهو في علم البيان، وإن شاء الله إذا الله أبقانا حياة للفصل القادم سوف نأخذه ونتمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.